أحبتي الكرام، في هذه الليلة حديثنا عن قضية من القضايا التي أولتها الشريعة اهتماما وعناية كبيرة، وهي المال. يشكو كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل من انتحار رواتبهم قبل الوصول إلى منتصف الشهر، أو في الثلثين الأخيرة، أو في الثلث الأخير قبل الوصول إلى الثلث الأخير من الشهر الهجري. يحصل عند كثير من الناس، وبعضهم يوفقه الله عز وجل لإدارة أمواله بشكل جيد، ولكن الأغلب الأعم أن هناك رواتب كثيرة تنتهي في فترات مبكرة. هناك أناس لهم في العمل سنين عددة وصلت إلى 20 سنة، 25 سنة، لا يملك بيتا، لا يملك شقة، ليس له سيارة يفرح بها ويراها جيدة، يستطيع أن يسافره أولاده بهذه السيارة إلى أماكن أخرى متفرقة. بينما هناك أناس أقل منهم مادة ولديهم رواتب أقل، ويعملون في مؤسسات غير تلك المؤسسات والشركات الكبرى، ومع هذا لديهم عمارة في سكنية في بلادهم، ولديه أيضا سيارة جيدة وضابط لأموره المالية، ويعيش بسعادة وهنا. هناك أناس اليوم عشرات إن لم يكن مئات في معاملاتهم في داخل المحاكم، عليهم أموال طائلة من الديون التي أرهقتهم. بل إن هناك دراسة أحبة الكرام تقول بأن 70% من الشعب السعودي مدين للبنوك بمليارات الريالات في تقسيط سيارات أو أسهم أو عقارات أو غيرها. نحن في هذه الليلة في محاولة أحبة الكرام إلى تقديم قواعد وضوابط لإدارة الأمور المالية. هذه الدورة أحبة الكرام التي سمعتم عنوانها قد قدمت بعناوين كثيرة، ويمكن أن تدخل في هذه اللحظة إلى جوجل وتضع فقط ميزانية العائلة، ستجد أن لديك عشرات الدورات قريبة بعضها من بعض، وتركز على قضية الجداول والمصروفات والإيرادات، ثم بعد ذلك عمل موازنة، ثم متابعة يومية وشهرية وأسبوعية للإيرادات الموجودة في داخل البيت ومصروفاتها كذلك، ثم يرى الإنسان أين مكانه من خلال هذه الدائرة. لكنني حاولت في هذه الليلة أن أطرحها من جانب آخر. سأؤصل لهذه القضية تأصيلا سريعا، ثم سأدخل بعد ذلك بإذن الله تعالى على قضية الميزانية والخطوات الخمس لإدارة ميزانية العائلة، ثم سأتحدث عن وحوش ميزانية الأسرة التي تدمرها وتقضي عليها. وسأتحدث معكم في هذه الليلة إن شاء الله إن سمح وقتنا على الاستهلاك والإدمان الشرائي، وكذلك الشراء بالتقسيط بطاقات الائتمان، ثم سأتحدث معكم عن الادخار وطرق الادخار وقواعد الادخار، وكم ندخر من رواتبنا، وكيف ندخر أيضا هذه المبالغ. ثم سأتحدث معكم إن شاء الله في آخر لقائنا في هذه الليلة عن مسألة الاستثمار، أين نستثمر أموالنا، هل في الأسهم أم في العقارات أم في الذهب والفضة أم في الصناديق الاستثمارية أو الحسابات الجارية أو غيرها من الأشياء التي نتحدث عنها بإذن الله تعالى في هذه الليلة. كنا قد تكلمنا سابقا أحبتي الكرام بأن الإنسان في هذه الدنيا ثلاثة أهداف لا رابع له. وإذا تذكرون في أول لقاء لنا في هذا المسجد قلنا أن هناك خمس قضايا كبرى ينبغي أن يعتني بها الإنسان لتربية نفسه وأولاده ومجتمعه ومدرسته. من يذكرها من الإخوة؟ يبدو أنه في جوائز، ها؟ قلنا سابقا أن هناك خمس قضايا كبرى تبنى عليها المجتمعات والأسر وحتى على المستوى الفردي. حد يعرف يا مشايخ؟ نسيتم ولا الإخوة جدد؟ أيوة اللي هي؟ لا 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 لا, لا. ها، من أنا؟ أشبه من أنا؟ من أتبع؟ ماذا أفعل؟ ما قيمة ما أفعل؟ هذه مهمة جدا أن الواحد يعني يطلع عليها ويقرأ عنها ويمارسها، لأن أي مجتمع من مجتمعات الدنيا يقوم على هذه الأسس الخمسة. من أنا؟ تحديد الهوية، وتكلمنا عليها سابقا وقلنا أنها تتحدد بثلاثة أشياء. أي أمة تريد أن تحدد هويتها وتتميز عن بقية الأمم تحرص على ثلاثة أمور، وهي صح، والثاني صحيح، والثالث ما حد جاب. ها، عقيدة ولغة وتاريخ. ننتبه لهذه المسألة خاصة الإخوة المدرسين، نعتني بهذا بشكل كبير. ثم بعد ذلك أشبه من أنا، تحديد الانتماء، كيف أجعل أبنائي ينتمون لي، كيف أجعل أبنائي ينتمون لمجتمعهم، لأسرتهم، لوطنهم، لدينهم، لأمتهم، وتحدثنا عنها سابقا. ثم بعد ذلك تأتي قضية ثالثة وهي من أتبع، تحديد المرجعية، أنه لا بد من المرجعية. القضية الثالثة هي الأهداف، ماذا أفعل؟ وهذه هي الأهداف المرحلية، أو ما تسمى في علم الإدارة بالأهداف الإجرائية. ثم ما قيمة ما أفعله، وهي الهدف الاستراتيجي الذي هو رضا الله تعالى. الأهداف الإجرائية والأهداف المرحلية إخوة الكرام، للمسلم في هذه الدنيا ثلاثة أهداف لا رابع لها، وهي إصلاح الدين، وإصلاح الدنيا، وإصلاح الآخرة. من لا دين له لا دنيا له، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إصلاح الدين يكون بإصلاح أمرين، إصلاح القلب وإصلاح الجوارح، ولكل واحد منهما قضايا ذكر أهل العلم لإصلاحه. الثانية إصلاح الدنيا، وهو مدار حديثنا في هذه الليلة. المال عندما يتوفر في يديك في الحقيقة يصلح لك دينك ودنياك، ولهذا جاء في الحديث وفيه ضعف، كاد الفقر أن يكون ماذا؟ ماذا؟ كفرا. كاد الفقر أن يكون كفرا. في عام 1990 تنصر في بنغلاديش 200,000 شخص، في عام 2001 وصل عدد الذين تنصروا في بنغلاديش بسبب الفقر إلى 2,000,000، تحولوا من ديانة إلى ديانة. في إندونيسيا عدد الذين تنصروا وكانوا مسلمين 16,000,000 شخص، وكان السبب الرئيسي لانتقالهم هي قضية الفقر والعوز، لأن حفنة رز تنقلهم من مكان إلى مكان. ولهذا هذا الحديث له في الواقع مصداقية كبيرة، وإن كان في الحديث ضعف كما ذكرت لكم. كاد الفقر أن يكون كفرا. لكي تصلح دينك لابد أن تحرص على مجموعة من الأشياء، أولها إصلاح المال. نعم المال الصالح للعبد الصالح. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذا كان آخر الزمان لابد للناس من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها دينه ودنياه. وفي الحديث الآخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان من لم يكن معه أبيض أو أصفر لم يتهن بالعيش. وسنرى بعض الآثار السلبية لعدم وجود المال في يدي الإنسان. إصلاح الدنيا أحبة الكرام، أولا بإصلاح المال، ثانيا بإصلاح الجسد، ثالثا إصلاح الأسرة، رابعا إصلاح المجتمع، خامسا إصلاح الأمة. خمسة أشياء مهمة جدا لإصلاح الدنيا حتى يسعد الإنسان فيها ويشعر بأن هذه الدنيا لها قيمة ولها ميزة. أول شيء إصلاح المال، إصلاح المال. ولهذا كان قيل لعبد الله بن المبارك، وتروى عن سفيان الثوري، قيل له سفيان كان عنده مال، عبد الله المبارك كان تاجرا، فيقولون له: إلى متى تطلب هذا المال؟ فيقول: أتريدون، بنص عبارته يقول وهي نقلت عن سفيان، يقول: أتريدون أن يتمندل بالدال من يعني أن يتمنذل بهم هؤلاء؟ أتريد أن يتمنذل بالعالم ويسترذله التاجر والوجيه وغير ذلك من أجل أن يبحث عن شيء من المال يقيم بها أوده ونحو ذلك؟ لا شك أن هذا لا يرضاه الإسلام، بل المسلم عزيز مرتفع. إذن قضية إصلاح المال قضية أساسية جدا، وستلاحظون بعض النصوص الشرعية التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى. أعجبتني عبارة يعني يعرف الإنسان منها أثر المال. يقول أحد السلف: من استدان ذهب من عقله شيء لا يرجع إليه حتى يموت. الذي يستدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، وسيأتي إن شاء الله اليوم حديث عن الديون ومتى يستدين الإنسان ومتى يدخل في عالم التقسيط، ونتعرف أيضا على عالم التقسيط بشكل كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وهذا كان جوابا لسؤال عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت له: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ فقال: نعم يا عائشة، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، بكرة، بعده، بعد شهر، ومحاولة تهرب من هذا الإنسان. ولهذا قالوا عار بالليل أو هم بالليل وعار عار بالنهار. ثم بعد ذلك تأتي قضية إصلاح الآخر، وهي جزء من إصلاح الدنيا بلا شك. كيف نصلح دنيانا؟ أول قضية بإصلاح المال. المال أيها الإخوة نوع من الهناء المعيشي والسعادة في الحياة، لا شك أن المال جزء من السعادة، ومن يتوفر لديه المال فهو سعيد، لكنها ليست سعادة كلية. لكن إن اجتمع المال مع الدين فإنها قمة السعادة للإنسان. وجوده يوفر استقرار وطمأنينة في الحياة، ونقصان المال يوفر بلا شك الهموم والغموم وغيرها. يقول أبو حنيفة: لا تستشر من ليس في بيته دقيق، لا تستشر من ليس في بيته دقيق. وكان أحد الأدباء المشهورين الأجانب برنارد شو كان يقول: الفقر جريمة، وكان من أكثر الأدباء المحاربين للفقر. ونقلت كلمة عن علي بن أبي طالب جميلة جدا، يقول: الفقر ما ذهب الفقر إلى بلد إلا ولحقت به الرذيلة. ولذا بيوت المومسات والفواحش وغيرها تجدها في الأغالب في البيوت الفقيرة أو الأسرة الفقيرة أو الفتيات الفقيرات وغير ذلك، ممن يعني هذه الدنيا أرهقتهم بشكل كبير. لاحظوا معي بعض آثار الفقر على الأسرة: تأخر الزواج. هناك بعض البلاد الإسلامية الآن التي تعاني من الفقر، يتزوج الإنسان عمره 35 سنة 38 سنة، هذا متى ينجب ومتى يسعد بولده ومتى يرى أولاده أمام عينه؟ أيضا قضية تكدر صفو الحياة، الفراق قد يكون بين الزوجين، قتلوا الأولاد كما كان يحصل في الأمم السابقة، بل حتى اليوم نحن لدينا الآن الصين مثلا لا يزال عندهم الوأد إلى هذه اللحظة، يعني يقتلون الأنثى ويتخلصون منها بالكلية، لأن الحكومة الصينية لا تسمح لهم إلا بذكرين، يا ذكرين أو ذكر واحد، فإذا جاءت أنثى فإنهم يتخلصون من هذه الأنثى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر والعوز بعدم حصول رزق لهؤلاء الأشخاص. على الجانب الأخلاقي أيها الإخوة، الفقر يأتي بالرشوة بلا شك، والناس ترتشي في أماكن كثيرة على الحدود وفي داخل المؤسسات والشركات وغيرها من أجل أن تبحث عن لقمة عيش تزيد بها راتبها وتضيف مالا إلى مالها. خلف الوعد، الكذب، السرقة، كل هذه بسبب ماذا؟ بسبب عدم وجود ارتياح مالي عند الإنسان. كلمة أخرى جميلة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: الفقر في الوطن غربة، الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة ماذا؟ عز. وهذا واقع، كم من الناس هاجروا إلى بلدان كثيرة وحصل لهم من العز وأصبحوا من المهاجرين، ولكن لديهم من الأموال الشيء الكثير بسبب أنهم يعني وضعوا ضوابط لأمورهم المالية واستثمروا بعد ذلك أموالهم إلى غير ذلك. لكن لا شك أن الإنسان إذا كان في بلده ولا يملك مالا فلا قيمة الحياة أبدا. المال لا شك أنه قمة السعادة أو جزء كبير من السعادة يحصل الإنسان بسببه، خاصة إذا توفر معه الدين وهو الأساس. حقائق مهمة سريعة عن المال أيها الإخوة، ابعدوا الصورة هذه عنها الله يرضى عليكم. المال ينتقل بين الناس حسب إرادة الله تعالى، فلا يدوم عسر ولا يسر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن لا أحد يتشائم، يعني بعض الناس يقول: أنا والفقر توأمان، لا يمكن أن ينفك عني أبدا. وبعض الناس يؤنس نفسه فيقول: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدته. وهذا رضا بالواقع الأليم الذي يعيشه هذا الإنسان. والأصل أن الشخص يسأل الله تعالى أن يبارك له في ماله وعمره وولده. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، فكان يقول: ما رفعت حجرا إلا وجدت تحته مالا. إذن يمكن أن يكون الفقير يوما ما غنيا، أليس كذلك؟ ويمكن أن يكون الغني يوما ما فقيرا. أعرف أحد الإخوة قريب منا في الحي كان يملك مستوصفات كثيرة جدا في الرياض، والآن هو مجنون، ليس في رأسه مزعة عقل البتة، بسبب باع كل شيء حتى المستوصفات باعها ودخل في الأسهم، ثم انقلب المؤشر من الأخضر إلى الباقي عليكم. رزق الإنسان أيها الإخوة مكتوب عند الله تعالى، ولهذا جاء عند النبي صلى الله وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويكتب رزقه، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يظل في مكانه عاطلا دون أن يبذل الأسباب، لا، بل شبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بأن يكونوا مثل ماذا؟ الطيور، تغدو خماصا وتعود بطانا. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ابذلوا الجهد في الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا. المال أيها الإخوة ليس دليلا على محبة الله تعالى للعبد، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الآخرة إلا من يحب. لهذا قد يستدرج الله تعالى بعض الناس فيعطيهم مالا ويكونوا بعد ذلك بخلاء، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لا نصدق، لكن ماذا حصل؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به، وهذا يحصل عند بعض الأشخاص. ولهذا يقولون في الأمثال أكذب من توبة مريض، أكذب من توبة مريض، وأنا أقول أكذب من صدقة فقير. فبعض الناس وهو فقير يتمنى أن يفعل كل شيء من أبواب الخير، ولكنه إذا اغتنى رجع بعد ذلك، وأصبحت الريالات التي يريد أن يدفعها أصبح يستخير 200 ركعة حتى يدفع 5 ريالات فضلا أن يتبرع بها ويتصدق. الآن نحن، والسؤال لي ولكم، كم نخرج من رواتبنا الشهرية صدقة لله تعالى نطهر بها هذا الراتب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص مال من صدقة بل تزده، وسأتحدث عنها بعد قليل. ابن الجوزي له كلمة جميلة يقول لو حدثك طبيب يهودي فقال لك إن هذا الطعام يضرك لتركته، فكيف ورسول الله يقول لك ما نقص مال من صدقة؟ ولكن هو ماذا؟ اليقين، اليقين بموعود الله، اليقين بوعد الله تعالى. وكل الإخوة قد قرأوا قصة رجاء بن حيوة، رجاء بن حيوة كما تعلمون الأمة مدينة له بإشارته على سليمان بن عبد الملك بأن يولي من؟ ها، عمر بن عبد العزيز. رجاء بن حيوة في أحد الأيام، وكان هذا طبعه وديدنه، إذا أخذ المال من بيت مال المسلمين راتبه يفرقه في الطريق على الأرامل والمساكين والأيتام وغيرهم. وفي ليلة في يوم من الأيام سمع به ابن عمه وقال أنت يا رجاء يعني الذي تفعله هذا حمق، إنسان يأخذ راتبه وماله ثم يوزعه في الطريق. ورجاء كان يكرمه الله، وهذه ترجمة مذكورة في سير علام النبلاء يمكن أن تعود إليها، قال إذا بذل ماله في الطريق وجده تحت الوسادة كاملا ليس منقوصا درهما ولا دينارا. فقال له ابن عمه أنت تفعل هذا؟ سأفعل مثلك. الرجل أخذ الراتب من هنا وبدأ يوزع أرامل ومساكين ومكاتب تعاونية وجمعيات خيرية وإلى آخره. لما وصل إلى البيت دور تحت الفراش والمخاد والدواليب وكل مكان ما وجد شيئا. فقال له ذهب إلى ابن عمه وقال يا رجاء أنت تضحك علينا، تقول أنك تفعل كذا ويحصل كذا. قال نعم يا ابن عمي، أنا عاملت الله بيقين وأنت عاملت الله تجربة، ففرق بين اليقين وبين التجربة، فرق بين البذل الصادق الذي يريد الإنسان به وجه الله تعالى. ولذا تعجبني بعض الأسر التي لديها جزء من مالها للأسر الفقيرة، كل الأسرة زوج وزوجة وأبناء يرعون أسرة فقيرة يتيمة أرامل إلى غير ذلك، وفي كل شهر يذهبون لهم بمواد غذائية لا تكلف 200 ريال، لكنها بركة على الزوج والزوجة وحياتهم أولادهم. لكن ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا أحبة الكرام الناس تتفاوت بلا شك من حيث الغنى والفقر، ورزق الله تعالى لا ينال بمعصيته، لا ينال بطريق الربا ولا نظام كفيلي أن الغاية تبرر الوسيلة. أعرف أحد الإخوة يعني اغتنى وهو لا يزال متخرجا من الجامعة بسبب بعض البطاقات التي كان يتاجر فيها، ولكن للأسف الشديد يأخذ أموال الناس ثم يأتيك بعد ذلك في الشهر الأول والشهر الثاني أرباح، فتسيل لعاب الشخص ويبدأ يضيف مبالغ مبالغ أخرى. ولا داعي للتوسع في هذا الكلام لأنه معروف الإخوة ومنشور على صفحات الجرائد والمجلات في مواقع الإنترنت، سواء مصيبة بطاقات سوا أو المخططات التي بدأت ثم ماتت وانتهت في أول مهدها. لا شك أن هذا من الحرام الذي ينبغي الإنسان أن ينتبه له، وألا يدخل في مجال بحيث يصبح أداة وآلة لآخرين فيكسبوا من ظهره هو، ويصبح هو لا ينال إلا 1% أو 2%، ولكن يقول أنا لست خسرانا شيء، وفي الحقيقة هو خسران شيء كثير، لأنه أدخل أناس في هذا العالم المخيف والسيء. هناك أحبة الكرام وسائل دينية لتحقيق الغنى نمر عليها سريعا. أولا من الأشياء التي ينبغي أن يعني نعتقدها ونتيقن بها بأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون، ومن تصرفه سبحانه وتعالى هو إعطاء الإنسان المال أو حرمانه منه. الرزق عنده سبحانه وتعالى، الوسائل لا تكفي لنيل الرزق، بل بحاجة الإنسان أن يدعو الله تعالى أن يبارك له أيضا في هذا المال، أن تكون هذه الوسيلة حلالا وليست أي وسيلة يمكن أن تطبق ويعمل بها. جاءت النصوص الشرعية بمجموعة من الأشياء التي هي وسائل لتحقيق الغنى. أولها التقوى، فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمعصية شؤم وسوء على الإنسان، ولا يبارك الله تعالى لا في المال ولا في الراتب ولا في غيرها من الأشياء. فكلما كان الإنسان مطيعا لربه جل وعلا كلما بارك الله له ولو كان في مال قليل، وإن ابتلي فإن الله تعالى يعوضه بسبب صبره وتقواه لربه جل وعلا. إذن أول قضية أحبة الكرم هي الطاعة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن عندما نزلت حبة الذرة كانت كحبة الحمص الزيتون ثم بدأت تتناقص. والأصح من هذا حديث الحجر الأسود، قال أنزل الله الحجر الأسود أبيضا كاللبن فسودته خطايا بني آدم. فالخطايا أيها الإخوة شؤم بلا شك، عندما تجد إنسان مفرط في صلاته، يتابع ما حرم الله، يستمع إلى ما حرم الله، علاقته مع زوجته سيئة، أخلاق غير جيدة، إلى غير ذلك من الأشياء، لا شك أن هذه الأمور كلها تمحق بركة المال. وكم من أناس حسنت حالهم بعد أن صلح دينهم واقتربوا من ربهم جل وعلا. القضية الثانية أحبة الكرام من الأشياء حسن الظن بالله تعالى، أنا عند ظن عبدي بي. والأكثر من هذا صراحة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أصابته فاقة وأنزلها بالله فيوشك أن يرزقه الله برزق عاجل أو آجل. فحسن الظن بالله تعالى وعدم التعلق بالبشر ورمي النفس على أولئك الأشخاص من أجل أن يعطوهم أموالا، خاصة إذا في قضايا قد وعد الله تعالى فيها بالغنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أنا أحتفظ بها وجهة نظر والأمر لكل واحد منكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام 3 حق على الله عونهم، ومنهم الرجل يتزوج يريد عفافا. لكن بعض الإخوة، وأقول لكم هي وجهة نظر، عندما يقرب موعد زواجهم يبدأون بالبحث هنا عن زكاة هنا وصدقة هنا ومساعدة هنا، وأنا أقول أن الإنسان لا يدخل في هذه المعمعة. إن جاء شيء دون إذلال نفس ورزق من الله تعالى ساقه لهذا العبد فخير وبركة، وسيبارك الله له حتى لو كان طالبا حتى لو كان فقيرا، فإن هذا وعد الله تعالى. لكن المهم أن يحسن الظن بالله تعالى. لكن إهانة النفس والبحث يمنة ويسرة، ويصبح هذا الرجل يعني قد مزعت الكرامة من وجهه وهو يبحث عن 1000 ريال هنا أو 2000 هنا أو كذا، أنا وجهة نظري أن هذا لا يليق أبدا بالإنسان. وكم من أخ يأتي ويستشيرني في هذه القضية وأقول له لا تبذل يعني كرامتك وخلقك ودينك من أجل أن تبحث عند هؤلاء الأشخاص. القضية الثالثة أحبة الكرام الصدقة، والصدقة قد تحدثنا عنها قبل قليل، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، يقول الله عز وجل ما أنفقتم من شيء فهو إيش؟ يخلفه وهو خير الرازقين. لا شك أن الله يبارك في مال الإنسان إذا بذل شيئا من الصدقة. وفي دورة أئمة المساجد أقول الإخوة دائما أئمة المساجد قبل أن تحدث الناس عن دفع المبالغ لتفطير الصائم أنت أول من يدفع. احنا دائما نقول للناس تبرعوا للمسجد، تبرعوا لإفطار الصائم، تبرعوا للمكتب، تبرعوا لكذا، لنكن نحن أول من يدفع. قيل يا أبا سعيد الحسن البصري عظنا في العتق، فجلس شهرا لا يعظهم أبدا ثم وعظهم بعد ذلك. فقيل له لما يا أبا سعيد؟ قال لم يكن لدي أحد أعتقه فكسبت مالا ثم أعتقت بعد ذلك ثم حدثتكم. فلا شك أن الإنسان أحبة الكرام عندما يكون قدوة في نفسه وعندما يعلم أولادهم مثل هذا الخلق نبتعد عن الشح والبخل الموجود في داخل أنفسنا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قضية الدعاء أحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله تعالى اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ويقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من شر الغنى وشر وفتنة الفقر، ويقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر، ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو اللهم أصلح لي ديني ثم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ولهذا سيأتي بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة كاملة يدخرها النبي صلى الله عليه وسلم دون الطعام الذي يستخدمه هو وأهله. سيأتينا إن شاء الله في باب الادخار. ثم الاستغفار أحبة الكرام، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. شكر النعم، في إحصائية لأمانة مدينة الرياض تذكر هذه الإحصائية بأن كل شخص في مدينة الرياض يرمي يوميا 600 جرام من الأطعمة في كل يوم، من وجبة الإفطار والغداء والعشاء يرمى 600 جرام. بسبب ماذا؟ بسبب سوء تصرف مع الطعام، عدم وجود ترشيد لبند الغذاء الموجود عند الأسرة والذي يدفع فيه مبلغ كبير جدا كما سنلاحظ إن شاء الله بعد قليل. طريقة الأكل، طريقة وضع الأكل التي بمجرد أن ينتهي الطعام توقن أن حرب داحس والغبراء قامت قبل ربع ساعة على السفرة. فأشياء مختلطة عجيبة، رز مع سلطة مع زبادي مع دجاج مع، بينما هناك أسر عرفت الطريقة الصحيحة والمناسبة والرائعة والجميلة ثم بدأوا يأكلون بهذه الطريقة، فوفروا واستفادوا أيضا لوجبة أخرى من هذا الطعام كما سنتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله في قضية بقايا الطعام وكيف نستفيد منها، بل وكيف نوفر أصلا في مسألة الطعام. الصدق أحبة الكرام مهم جدا في حياتنا، فإذا صدق بورك لهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كفالة الأيتام أيضا قد جاءت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الحديث المشهور هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، ومن الضعفاء الأيتام، صلة الرحم. وهذا فرطنا فيه بشكل كبير في عيد الفطر والأضحى، يذهب يسلم على عماته وخالاته ولا علاقة له في أثناء السنة بهم، ثم هو رجل خير ويعني شخص كبير، ومع هذا تجد أنه يفرط تفريطا كبيرا في علاقته مع أسرته. أتمنى إخوان الكرام أن إذا رجعنا إلى بيوتنا جمعنا أولادنا وجئنا بورقة وسجلنا جميع أقاربنا ونقول دع أولادك يعرفوا من هم أقاربهم أصلا، وخذ على الأقل الكبار الخال والخالة والعم والعمة، ثم بعد ذلك في كل جمعة خذ 10 دقائق اتصل بهؤلاء الأشخاص ودع أولادك يشاركونك أيضا الاتصال، فيتصل بالجدة كل الأبناء ويتصل بالعم والخالة بعض الأبناء وهكذا، وفي كل أسبوع تأخذ مجموعة من هؤلاء الأقارب ثم تتصل بهم ثم ترسل لهم. أصبحنا لا نلتقي إلا في مكانين فقط، إما مكان عزاء أو مكان فرح والأسف الشديد. ثم نريد بركة في أموالنا وحياتنا وسعادتنا، نحن يعني نتطلب أشياء مستحيلة بواقع مؤسف يعيشه بعض الناس والأسف الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط هكذا الأولى، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. ولذلك انظر الشخص الذي دائما واصل لرحمه سمعته حسنة بعد موته، انظر لقبره كم الناس التي تجتمع عليه، بينما الشخص المنعزل خاصة الإخوة الذين هاجروا من مناطقهم وبلدانهم، تجد إنسان من منطقة خارج المنطقة الشرقية فيجلس في هذه المنطقة وينسى الناس اللي في الديرة، ينسى أهله وأقاربه وخالته التي حتى 100 ريال لا يرسلها لها في الشهر، ويسمع عن أحد أقاربه أنه مصاب بمرض وأنه لا يستطيع أن يذهب للمستشفى، ثم لا يدفع له هلالة واحدة. فعلا عدم توفيق من الله لبعض الأشخاص. نحتاج أن نراجع أنفسنا في هذا الأمر. كثيرا ما نسمع عن قصص مؤسفة ومبكية من بعض الأشخاص الذين يشكون عزوف أقاربهم عنهم، والله المستعان. أيضا العمل الصالح، وهذا واضح حبة الكرام. شيء آخر نبه عليه أهل العلم، هو من أسباب الغنى الزواج. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يقول القرطبي: هذا وعد بالغنى للمتزوجين طلبا لرضا الله تعالى واعتصاما من معاصيه. وفي عبارة ذكر أهل العلم وأنا أذكرها والعهد عليهم حتى لا يغضب منا أحد، الذين تحدثوا عن الغنى قالوا: من أسباب الغنى التعدد. ليس هذا دعوة للتعدد حتى لا نخرب على أنفسنا ولا عليكم، تمام؟ لكن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الفقر فنصحه بالزواج فتزوج، ثم اشتكى إليه مرة أخرى فنصحه بالزواج فتزوج، ثم عاد فشكى إليه الفقر فنصحه بالزواج بالثالثة فتزوج فأغناه الله. يعني هذا ليس دعوة أيضا للأخذ الثالثة. أنتم تعرفون أنه في الصالة الثانية والجدران لها آذان وبتصير فضيحة ومصيبة اليوم، لكن لا شك أن هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن بن علي يقول: عجبت لمن يطلب الغنى ثم لا يتزوج. فأسأل الله عز وجل أن يزوجكم أجمعين. الأعزب يأخذ 4 دفعة واحدة، تمام؟ ولكن تجنب زواج المصلحة. جاء في الحديث وفيه ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة. فحسن النية في الزواج مطلب، لكن واحد يروح يدور على مدرسة قديمة ولا مشرفة تربوية، طبعا مشرفة معناه أنه الراتب عالي 14-15-16، هذا يسيل اللعاب يا رجل. كام المهر؟ 60. تم 60 تجي في سنة. فالناس تخطط، ولذلك الله عز وجل لا يبارك لهم. الذي يتزوج من أجل المال لا يبارك الله له في زواجه. تزوج من أجل أن تسعد وتسعد. تزوج زوجة ولا تتزوج أم أولاد أو مربية فقط. أيضا طبعا الحديث فيه إضافة أخرى، قال: ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره ويحسن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه، خرجه ابن حبان. طيب ننتقل أحبة الكرام إلى نمر على هذه أيضا إن شاء الله سريعا. لماذا يطرح هذا الموضوع؟ لضبط الأمور المالية، لقوله صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد نصف المعيشة، أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. الاقتصاد نصف المعيشة، لتحقيق جزء من السعادة للشخص ولتوفير الراحة والسكينة. فالإنسان الذي يستأجر أينما شاء ويسافر أينما شاء ومتى ما أراد ويشتري السيارة التي يريدها ويذهب للمستشفى الذي يريد أن يتعالج فيه ولو كان غاليا، لا شك أن هذا نوع من السعادة. لكن الذي يتكفف الناس ويبحث عن 100 ريال 200 ريال ويستدين قبل نهاية الشهر، بل سمعت أن بعضهم يستدين من الشغالة اللي عنده في البيت، فأصبحت الشغالة أكثر توفيرا من عمها، وهذه مشكلة أيضا. أيضا أحبة الكرام، ليتفرغ الإنسان لما هو أهم: دينه وأسرته. لا شك أن المال عندما يطلبه الإنسان يعني يستفرغ عليه جهدا ويأخذ منه جهدا ومالا ووقتا وغير ذلك، بل يأخذ منه جهدا ووقتا، فلا يتفرغ لما هو أهم لنشر هذه الثقافة بين الناس وتربية الأبناء عليها. هذا الموضوع بالمناسبة موضوع مخدوم بشكل كبير. هناك 5 أجزاء اسمها سلسلة أموالي. سلسلة أموالي جيدة الحقيقة هذه السلسلة، يستفيد منها رب الأسرة ويستفيد منها الأسرة كاملة، وهي من الكتب النادرة التي لا تكاد توجد في مكتباتنا. أنا شريته من خارج السعودية، يعني هذا كتاب اسمه تاريخ النقود، الثاني أغنياء وفقراء، الثالث قوة الإنفاق، الرابع اجعل نقودك تنمو، الخامسة نقودك، وفيها كلام رائع جدا ومميز ويصلح الأبناء ويصلح كدورة أيضا في المدارس، ويعلم الأولاد يعني أشياء كثيرة في سامي محمد. عنوانه اسمها سلسلة أموالي، تأليف جيري بيلي وفيلشايلو، يعني فيا على ذكر فيلشايلو، في كتاب أتمنى أن تشتروه وتقرأوه ولو في المنام، وهو كتاب اسمه شيزوفرينيا، معلش اليوم كلها بصر بدع وفواسق بس ما في مشكلة، اسمه شيزوفرينيا الدعاة، شيزوفرينيا الدعاة. شيزوفرينيا مصطلح معناه الانفصام والازدواج في حياة الإنسان. هذا كتاب رائع جدا، يقول أنه في بعض الناس عنده حركة دعوية جيدة وخروج للناس ونحو ذلك، ولكنه في داخل بيته فاشل منفصل، عنده ازدواجية في حياته. يتحدث عن هذا الموضوع بشكل جميل جدا، أتمنى أن تقرأوا هذا الكتاب شيزوفرينيا الدعاة. المؤلف الله ما أدري، دوروه، بس العنوان هو شيزوفرينيا. لكي نخطط لحياتنا تخطيطا صحيح، الذي لا يخطط بلا شك يعني سيناله كثير من الحرمان والفشل في هذا الجانب. كثرة الشكوى من التفلت المالي، لا تكاد تجد أحدا إلا وهو يشكو من انتحار راتبه وضياع ماله، ولا يكاد يوجد لديه مدخرات أبدا. يعني الأصل أن شخص 20 سنة موظف أن في حسابه على الأقل الآن كمدخرات لا يقل عن 100,000. لهذا يقولون أن الشخص الذي يخطط تخطيطا جيدا هو من يملك في راتبه في حسابه 6 رواتب، وأقل منها الذي يملك 3 رواتب. أما الذي دون فهذا بلا شك إنسان قد يعني ضاعت أموره المالية بشكل كبير، خاصة أن الإنسان قد يفقد وظيفته في فترة ما أو في وقت ما، فيصبح لديه شيء يتكئ عليه حتى يبحث عن وظيفة أخرى. لكن بعض الأشخاص ابن يومه 25 ما باقي شيء في الحساب. ولذلك من رحمة الله بنا أن البنوك تفضلت علينا وأصبحت تستطيع تسحب 50 والـ10، إلا أول ما كان فيه سحب، إلا الآن أصبحت الحمد لله تخرج 10 بكل سهولة. ولهذا من يعني الإسراف وليس التبذير أن بعض الأشخاص ينظر استعلام عن رصيد فيشوف في 5172 شوي الآن، طيب لا بس بس مدبس الورقتين كلها مع بعض، طيب أعطني واحدة وجه بس، جزاك الله خير، الله يزوجك يا شيخ، تو قلنا الزواج عن خاصة التعدد، واللي ياخذ الثالث يغتني، انت عندك 2، باقي الثالث عليك. لا لا هو الاصل أن لا 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 ليس سنويا، الاصل انه في 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 يعني خلال 5 سنوات يكون في حسابك 6 رواتب 3 رواتب، اشك ان هذا من حسن التدبير. اي نعم، لكن ان لا يبقى في الحساب شيء هذا شيء عجيب. ترى أنا مثلكم والله مثلكم مطفر وزيادة والحمد لله، لكني أشعر بأن لدي نوع من المدخرات الحمد لله، يعني ادخر قرشا ليومك الأسود كما يقولون، لكنه أبيض إن شاء الله. المال صعوبة الحياة والحاجة فيها إلى المال، اليوم الحياة مرتكزة على المال، الذي يعني والأسف يحزنني أن أقول هذه العبارة، لكن الذي لا مال له لا قيمة له، عند أهله عند نفسه أيضا. يا أخي عندما تبيت في ليلة من الليالي وأنت لا تجد مصروف أولادك في الصباح قمة الذل، ولا لا؟ ولا تجد طعم لهذه الحياة. وترون أحيانا في بعض البرامج التلفزيونية في بعض القنوات يأتون بأناس فقراء، يعني وضعهم لا يحتمل، يسكن في خيمة في الليلة ولا تحت شجرة، ولا يأكل إلا له شهر كامل في شهر رمضان، يتغدى ويفطر على طماطم أو نحو ذلك أو صلصة، لا شك أن هذا لا قيمة للحياة ولا يشعر بسعادة، بل هي قيمة الذل. صعوبة الحياة بلا شك، لأن ضبط الأمور المالية يعين الإنسان على تحقيق أهداف كبيرة في حياته، تشتري، تسافر، تتزوج، السيارة التي تريدها، المال، البيت الذي تريد، الشاليه الذي تريد أن تستأجره، أي مكان تريد أن تذهب، لا شك أنك تحقق أهداف كبيرة في حياتك، لكن بعد هذا الضبط المالي الجميل. دعونا نتوقف كذا وقفة سريعة ونأخذ هذه الورقة التي بين أيديكم، خلونا نجاوب عليها سريعا لو سمحتم. ها طيب، أسألكم بس كذا سؤال سريع، اللي عنده جواب بعطيه جائزة. من لديه حسابات له ولجميع أسرته في البنك؟ يعني حساب لك وحساب لزوجتك وحساب لأولادك كلهم حتى الرضيع. من طبق هذه الفكرة؟ واحد، اثنين، ما شاء الله. شوفوا اللي رفعوا يديهم حاولوا تتسلفوا منهم، عرفوهم بس عرفوا جوالاتهم. ثلاثة. طيب يا عم، تحول لهم على حساباتهم شهريا مبلغ؟ شهريا. الله. طيب ما شاء الله جميل، هذه سنتحدث عنها، لكن حاول أن تخرج بعدها، خاصة بكرة دوام إن شاء الله، اذهب إلى البنك، افتح حسابات لجميع أولادك، ثم اعمل أمر مستديم. الأم أعلى بحكم أنها تحتاج إلى مصروف أكثر، 500 ريال 300 ريال الذي تراه تتفق أنت وزوجتك عليه. الأبناء حول لهم ولو مبلغا يسيرا، لكن أحد الإخوة قريب من حينا حول لأولاده مبلغ، لما تخرجوا من الثانوي كل واحد من الأبناء وجد في حسابه 100,000 ريال. تفضل. لا، يروح البنك الأهلي. أيوة. طيب وصلت الورقة؟ طيب اللي وصلتهم يبدأوا في حلها لو سمحتم. السؤال الأول، كيف تصف سلوكيات الإنفاق التي تتبعها؟ يا شيخ جهاد، على النية، على النية جاوب، كيف تصف سلوكيات الإنفاق التي تتبعها؟ مسرف، مسؤول، بخيل. عجل يا بطل، حط عليها علامة بس. طبعا الأخوات ما أدري عاد وصلتهم ولا لا، تلاحظوا فيه الصورة الأولى صورة امرأة بس للأسف ما حجبناها، فسامحونا المرة الجاية إن شاء الله نعطيها، والثانية صورة شرواكم الطيب. هذه كيف تصف سلوكيات الإنفاق التي تتبعها؟ تعال هنا، تعال هنا، ما في شيء هنا. مسرف، مسؤول، بخيل، بكل صدق في الآخر أنا سأعطيك النتائج. كيف تصف سلوكيات الإنفاق التي يتبعها الطرف الآخر؟ طبعا أنت ستتحدث عن زوجتك وهي ستتحدث عن زوجها، يعني ما يبقى شيء من الراتب. أين أخانة الرجال؟ شوف أنت صورتك وين، بلاش فضائح يعني. كيف تصف وجهة نظر الطرف الآخر تجاه المال؟ نشتري ما نرغب فيه، نشتري ما نحتاجه، لا نشتري شيئا. كيف يتم تقسيم المال بينكما؟ مالك هو لي ولكن مالي شيء خاص بي. مالك هو لي ومالي هو لك. مالك شيء خاص بك ومالي شيء خاص بي. طبعا هذا يصلح للعاملين والعاملات والطيبون والطيبات. من يتحكم أو من سيتحكم في الأمور المادية الأسرية؟ أيا كان، ولكن لست أنا، سنناقش من منا سيتولى هذه المسألة وسنرى كيف تسير الأمور. أنا وحدي. أعطيه هنا هنا. تعال يا بطل، إذا خلصت تعال. ما وجهة نظرك فيما يتعلق بالادخار؟ ما الهدف من الادخار؟ يعني هل أنت ممن يقول هذه العبارة الأولى، ما الهدف من الادخار؟ تعال. ما الهدف من الادخار؟ هل سنعيش مرتين؟ لن نأخذ ما نوفره معنا. يجب أن تكون هناك خطة للمستقبل، لكن لكنك أيضا بحاجة لاستمتاع بيومك. لا يجب تضيع المال، فأنت لا تعلم أبدا ما سيأتي به الغد. إذا كنت ستتلقى منحة غير متوقعة قدرها 30,000 ريال، ماذا تفعل بها؟ هل تتجادل أنت والطرف الآخر كثيرا حول المال؟ هل تتبع ميزانية؟ يلا أحسنت، شكرا يا بطل، شكرا شكرا. الطرف الآخر شغالة. ها طرف الآخر أنت متزوج ولا لا؟ في طرف آخر. أجل كيف جيبنا عيال بدون طرف آخر؟ انتهيتم يا إخوة؟ اللي انتهى يجمع الألفات ويجمع الباءات ويجمع الجيمات. اجمعوا كم ألف وكم باء وكم جيم. كم ألف وكم باء وكم جيم؟ جماعة الشيخ ما شاء الله عليه، كم ألف عندك؟ ها؟ أي ما في إشكال، ولا واحدة ألف، ما شاء الله عليك. احنا لو اشترط الشيخ وليد كل واحد يجيب كشف حساب قبل ما يجي كان يعني على الأقل عرفنا الإجابات تتوافق مع الحساب ولا لا. كم ألف كم باء كم جيم؟ يقول نعم كلا لا، اللي عنده يعني راتبه لا يبقى منه شيء معناه انه ايش اللي بالضروره؟ انت عاد جاوب على الموجود وبعدين نفبرك ابوها. نعم فهي وسيله جيده لتنظيم حياتنا، نعم ويجب ان نتقيد بها. طيب انتهيتم يا اخوه؟ إذا كان معظمها ألف فإن هذا الشخص غير مسؤول وحياته معرضة لكثير من المشاكل كما يقول النتيجة والتحليل. طبعا إذا كان معظمها باء فهذا الرجل عقلاني ويبدو أن أسلوبه في التعامل مع المال متعقلا لحد كبير إذا كان للطرف الآخر أسلوب نفسه، ولن يكون المال موضوعا حيويا للنقاش بين الزوج والزوجة إذا كان معظمها باء. إذا كان معظمها جيم فأنت شخص حريص تهتم كثيرا بالمال، إذا لم يكن لشريكك النظرة نفسها ستواجه طريقا وعرا حيث يتعلق الأمر بإدارة المال. هذه صارت مثل الأبراج ولا اللي برج الكبش ولا برج مدري إيش. لكن هذا كتاب يعني جيد تطلعون عليه اسمه هل أنتم سعداء اختبار العلاقة الزوجية بينكم، فيه 19 اختبار يستفيد الإنسان منها، قد يستفيد منها أيضا في دورة من الدورات هل أنتم سعداء اختبار العلاقة الزوجية من إصدار دار وجوه في الرياض، المؤلف عثمان عبد الكريم. أرجعونا إلى إذا كان آخر الزمان كما ذكرنا، قال أبو حنيفة لا تستشر من ليس في بيته دقيق. جيد هذه جاءت هنا عشان نتذكر عبارة علي بن أبي طالب، إذا ذهب الفقر إلى بلد ذهبت الرذائل معه. صحيح يا بني، هذا لقمان يقول لابنه ويعظه يقول يا بني استعن بالكسب الحلال على الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابته ثلاث خصال: رقة في دينه وضعة في عقله وذهاب مروءته، وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به لا قيمة له. يقول هذه حكمة جميلة، يقول أهم مزايا الفقر أنه يحميك من الأصدقاء، ما حد يجيك البيت أبدا لأنه إيش؟ ما عندك استراحة ولا مشب ولا تأتي بضيوفك ولا شيء. الفقر هو الحاسة السادسة لتمييز الأصدقاء من غير الأصدقاء والصادقين من غير هناك طريقتان لتكون غنيا، ما هي؟ أن تملك الكثير وأن تقنع بالقليل. الغنى في الغربة، اكتبوا هذه العبارة جميلة الحقيقة، الغنى في الغربة وطن. احنا قلنا عز، لا هي الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة.